بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل، وأن يجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا مرصودة لطاعة ربنا عز وجل. اللهم إنا نسألك ألا نخشى أحدا سواك، وألا نخشى في الحق لومة لائم، وأن يكون بياننا لدين ربنا عز وجل وفاء بعهدك الذي عاهدت عليه كل من أوتي كتابك أن لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا أيامه بفضل وخير وبركة يا أرحم الراحمين. أحب يا إخواني أن أتواصى وإياكم أولا بأننا لا يصح أبدا أن نكون بعيدين عن المساجد ولا عن بيوت الله عز وجل. بيوت الله في الأرض المساجد، والله تعالى عندما تحدث عن النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات وضرب مثلا لنوره، فإنه جاء في الآية التي بعدها مباشرة، وكأنك تتساءل أين هذا النور المبين المركز العظيم، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بيوت الله في الأرض المساجد، يكرم الله من يدخلها، ويكرم الله من يصاحب فيها، بل إن رحمات الله عز وجل لا تقتصر على من على ملائكة ينزلهم على المساجد، بل إن على أبواب المساجد ملائكة تكتب، وفي الطريق إلى المساجد ملائكة ترصد. رحمات الله عز وجل معدة لبيوت الله، لذلك إياكم أن تبتعدوا عن مصاب الرحمات وعن مهابط الرحمات عن بيوت الله. أنا أخشى على إخواني أن ينشغلوا بمثل هذه اللقاءات عبر التلفزيونات أو عبر وسائل الإعلام، وألا يتحركوا إلى بيت الله عز وجل. بيت الله كأن عليه لافتة تقول حق على المزور أن يكرم زائره، من جاءني زائرا أكرمته، حق على المزور أن يكرم زائره. كيف المزور هو الله سبحانه، كيف لنا ونحن نجد أن الله سبحانه وتعالى أعد الكرم والكرامة لزائريه، كيف لا نذهب لهذه الزيارة؟ لذلك نذهب إلى المساجد، ولكي تعلموا كيف أن الله سبحانه وتعالى يريد لأهل المساجد أن يكونوا في حالة من الخشوع والسكينة. يقول العلماء إن الإنسان حتى لو تأخر عن صلاة الجمعة، عن خطبة الجمعة، حتى لو تأخر في الذهاب، فإن السنة في حقه أن يمشي إلى المسجد بمنتهى الوقار والاتزان والتؤدة، وأن لا يسرع، ما يمشيش بسرعة ويقول والله إذا الأذان أذن ذا الإقامة أقيمت، وإنما يمشي وإن فاتته تكبيرة الإحرام اللي هي تكبيرة بدء الصلاة، أو فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة، أو فاته ما فاته، إنما السنة أن يسير بتؤدة، ينزل بدري عشان يوصل بدري. إنما إذا نزل متأخرا فإنه لا يليق به أن يمشي سريعا حتى يصل إلى المسجد مستجمعا لنفسه، مستجمعا لوضعه، مستجمعا يعني نفسه غير مشتتة وغير موزعة. المساجد في هذه الصورة ترفع الإنسان في الجنة درجات. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد الفذ ب27 درجة، ب25 درجة، درجات في الجنة، والدرجة الواحدة في الجنة الواحدة، الدرجة الواحدة في الجنة أكبر بكثير مما بين السماء والأرض، وأكبر بكثير مما بين الشرق والغرب. فإكرام الله تعالى للمساجد، وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب إلى المدينة المنورة، قبل أن يذهب حتى إلى مشارف المدينة المنورة، أول شيء فعله هو أنه بنى المسجد، أول عمل يقوم به هو بناء المسجد. يا راجل ده لما وصل إلى المدينة رفض أن ينزل وأن تلمس قدماه الأرض، رجله ما تلمسش الأرض قبل أن يعرف مكان المسجد. اللي عايز يأخذ الناقة قال لهم خلوا سبيلها دعوها فإنها مأمورة، فظلت تمشي حتى وصلت إلى المكان الذي صار مكان المسجد. المسجد في الإسلام مش مسألة عادية. لذلك أنا عايز أقول لحضراتكم أنه ليس من الطبيعي بقى بعد هذا كله، ليس من الطبيعي أن يعيش مسلم بعيدا عن المسجد. إذا كان المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فاللي سايب البنيان ورايح بعيد عن هذا البنيان في البيت بيصلي كأنه طوبة حجر ملقى في بيته، إنما البنيان هو اصطفاف المسلمين معا. وأنا لا أنسى أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن الله تعالى إذا وقف المسلمون ليصلوا بين يديه ينظر في قلب الإمام، فإن وجده صالحا غفر له ولكل من يصلي وراءه، وإن لم يجده انتقل إلى قلوب الصف الأول من المصلين، فإن لم يجد في أي صف من الصفوف نظر إلى مجرد اصطفاف المسلمين في الصلاة ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي وقد اصطفوا لي كما تصطفون يرجون رحمتي ويخافون عذابي. إذا نحن في المسجد نتلقى رحمات الله. الإنسان البعيد عن المسجد، أنا أسألكم سؤال، بيتلقى منين؟ حتى لو كان من أهل المساجد، مرة تانية، حتى لو كان من أهل المساجد لكن مع بعده عن المسجد صلاة بعد صلاة بيجد نفسه بيتلقى، يرجع في السيارة يفتح الراديو يسمع من الإذاعة، يسمع في التلفزيون، يشتري صحف، يختلف المكان الذي يتلقى منه، بتتغير نفسه من الداخل، يعني نفسه من الداخل بتتبدل وهو غير منتبه إلى هذه المسألة، غير منتبه إنه حصل تغيير جذري فيه. لكن هذا التغيير الجذري الذي حدث له حدث نتيجة اختلاف التلقي. لذلك أقول للمسلمين ادخلوا المسجد وامكثوا فيه بسكينة وتلقوا رحمات الله عز وجل، وحاولوا أن تعيشوا في هذه الفترة في المسجد إحساسا خاصا أنقله إليكم. ما هو هذا الإحساس؟ إحساس أن الذي يجلس في مصلى طالما هو جالس في مصلى الملائكة تتنزل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كم ملك؟ 10، 100، 200، 300، 1000، 1000، الله أعلم بجوده وكرمه. فتتنزل الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، طالما هو في مصلاه. مش الله تعالى يقول هو سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ أليس الله تعالى هو الذي يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الدعاء اللي هو في سورة غافر. إذا نحن أيها الإخوة نريد أن نتلقى رحمات الله، ما ينفعش أن نعيش بعيدا عن المساجد. والله يا إخواني ولا حتى النساء، المرأة، شوف المرأة اللي احنا بيقولوا الإسلام بيعيدوا الإسلام بيسوي، المرأة التي خير صلاتها في بيتها، خير صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، لكن هي كذلك تشهد المسجد، لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للرجال لا تمنعوا النساء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، سيبوا النساء يروح. فتذهب المرأة في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، طب يا عم الشيخ في مخاطر، أمنوا المخاطر، اتصرفوا، ما الرجال قاعدين في البيت والنساء عايزين ينزلوا المسجد، طب والرجال مش مكسوفين؟ المرأة تذهب، الطفل، الأطفال كان لهم صفوف خلف صفوف الرجال، تلاقي طفل سنه 7 سنين ما بيقعدش يلعب في البيت ولا في النادي ولا في الشارع ولا في الحارة، وإنما يلعب كما يشاء، إنما في وقت الصلاة وهو سنه 7 سنوات، و7 سنوات هجرية قمرية يعني أقل من الميلادي كمان يعني 6 وشوية، تجد هذا الشخص عند الصلاة في المسجد يصلي خلف صفوف الرجال وقبل صفوف النساء. المساجد ملتقى الأمة. لذلك اوعوا، أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأنه في اللقائين 3 اللي مروا الحقيقة جاتني خاطرة إنه الله ده إحنا بنكلم المسلمين في مفاهيم أساسية، يعني مفاهيم المفروض المسلمين يكونوا عارفينها، أمال إحنا معتبرينهم مش عارفينها ليه؟ أمال بنكلمهم باعتبارهم لا يعلمون هذه المفاهيم ليه؟ ليه بنكلمهم كأنهم لا يعلمونها؟ لأنهم بعيدون عن الأماكن التي يتعلمون فيها وهي المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لقد هممت أو شكت كنت هعمل أن أمر رجلا غيري رجل آخر يصلي إماما بالناس وأذهب إلى قوم أنا أروح وأنا رسول الله أسيب المسلمين اللي بيصلوا مع واحد يصلي بيهم وأذهب إلى قوم يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. هو لا يتكلم عمن لا يصلي، ده هو يتكلم عمن ترك المجتمع المسلم، العلاقة المباشرة. لذلك المساجد مجرد الخطوة الواحدة، خطوة واحدة فقط، رجل واسمعوا وامرأة وطفل، الخطوة الواحدة للمسجد يرفع الله بها درجة. الله، ايه المشايخ الدراويش اللي بيتكلموا في التلفزيون دول؟ عايزنا نقعد في الجامع ونمكث في الجامع ونروح الجامع. هو الكلام ده انا اقلل منه امتى؟ اقلل منه عندما اجد المسلمين ملازمين للمساجد مش راضين يخرجوا منها، هم اقول لهم اخرجوا لان هناك عبادة الاستخلاف في الارض. انما عندما ارى المسلمين يعني يهجرون المساجد، انت عارف مين اللي بيصلي الفجر؟ تروح في الصلوات في صلاة الفجر تلاقي الشباب ما شاء الله قبل سن العمل والكسب، وتلاقي اللي طلعوا على المعاش بعد سن العمل والكسب. الفريق الفصيل اللي في سن العمل والكسب اللي عنده الصبح شغل وعنده الظهر مقابلة وعنده مش عارف ايه وعنده ايه، هذا الفصيل يغيب عن المساجد الا من رحم ربك ليحتلها اللي الدنيا لسه ما كلتهمش، لسه لم تأكلهم الدنيا. نحن نريد أن نقول ليست العبرة بإنسان فرغ نفسه من الدنيا فتفرغ للدين، لا، العبرة بإنسان يعايش الدنيا ولكن الدين موجود في قلبه فيبقى. واللي بيقول ما عنديش وقت بيبقى أمام المباريات ساعة وساعتين يتفرج، وأمام الأفلام ساعة وساعتين، وأمام المسلسلات والتمثيليات ساعة وساعتين. إنما أن يذهب إلى المسجد 1/3 ساعة 20 دقيقة ليصلي في تؤدة، يعتبر أن المسألة دي صعبة وليست سهلة. أيها الإخوة، إن لم ندرك نفسنا، لأن أنا مش ممكن أقعد أكلم ناس أقول لهم إيه، أكلمهم عن مباشرة الحياة، ده ما شاء الله المسلمين شغالين في الحياة حتى لو ما كانش شغل مظبوط، إنما حريص على القرش وبخيل بالقرش ويريد القرش ويريد الكسب ويحرص على ماله ويعطي عياله، وتلاقي الطفل الصغير معاه جهاز التليفون المحمول وما عنده شيء اللعب الفلانية وعنده يعني. إذن المسألة المسلمين الحقيقة مش مقصرين في معايشة الدنيا، ولذلك لا يهدؤون ولا يهنؤون. تجيب الهدوء منين والهناء منين؟ من المسجد، من بيت الله، عندما تركع وتسجد، الركع السجود في بيت الله عز وجل. لذلك كل خطوة إلى المسجد ترفع درجة في الجنة، كل خطوة إلى المسجد ترفع درجة وتعطي حسنة، كل خطوة ترفع درجة وتعطي حسنة تلغي سيئة من السيئات. ليه؟ ليأتي المسلمون عارفين الدعاء المسنون سنة، انه عندما اذهب الى المسجد ماذا اقول وانا في طريقي للصلاة؟ ادعو لنفسي بالنور المبين. عشان تعرفوا انا ذكرت لكم ان سورة النور الله تعالى يقول فيها
الله نور السماوات والأرض، وبعدها يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. النور، النور وارد في الدعاء وأنت تمشي إلى المسجد إلى الصلاة، النور. فدعاء الإنسان وهو ذاهب إلى الصلاة، اللهم اجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. الله، ده واحد ماشي كأنه يمشي مشية عسكرية، ومع كل خطوة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. إنسان ينظم خطوته، لما يوصل المسجد يجد الملائكة تجلس على باب المسجد تكتب الداخلين. إذا دخل إلى المسجد فإن الله تعالى يقول له في بيوت أذن الله أن ترفع فيها هذا النور. نحن يا إخواني نريد أن نشرق، نريد أن ننير، نريد أن نترك العتمة وأن نترك الظلمة وأن نعيش. كيف؟ بأن نذهب إلى المساجد. من هذا المشغول أكثر من المليونير؟ عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. مين المشغول أكثر من المليونير؟ عثمان بن عفان. مين المشغول أكثر من المليونير؟ أبو بكر الصديق الذي كان تاجرا من كبار التجار. مين المشغول؟ من المشغول أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان صاحب دعوة يجاهد ويدعو ويعلم؟ نحن إذن في حاجة إلى أن نذهب إلى المساجد. إذا دخلنا تعلمنا الكثير. اجعلوه عهدا بيني وبينكم أيها الإخوة، عهدا بيني وبينكم أن يكون المسجد مكانا لنا. زكريا عليه السلام تعرض لمحنة، أين جاءه النور؟ أين جاءه الغوث؟ أين جاءه الإنقاذ؟ في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. مريم ابنة عمران في محرابها، ولذلك سيدنا زكريا وهو في مكانه لم يغادره، وهو قائم يصلي في المحراب نزلت عليه البشرى. أيها الإخوة، نريد أن ندخل أبناءنا وأن ندخل إلى المساجد وأن ننظف. واسمحوا لي في نهاية هذه اللمحة التي قصدت بها أن أقترب من قلوب إخواني وأحبابي، اسمحوا لي أن أقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذا الحديث العظيم تحترقون، تحترقون، تحترقون فعلا، تحترقون حقا، حريق حقيقي يشب في الناس نتيجة السعي على المعايش والشجار والخناء والتحرش والتحريش بينهم ومطالب الدنيا، تحترقون، تحترقون، زي تقول يعني ايه بتحترقون فعلا، تحترقون، تحترقون. طيب وبعدين بعد الاحتراق الكامل ده يقول ثم تأتي صلاة الظهر فتقومون إليها فتطفئون بها نيرانكم وإلا يفضل الحريق شابب فيك إلى يوم القيامة. ثم تحترقون، تحترقون فعلا، فتأتي صلاة العصر فتقومون إليها فتطفئون بها نيرانكم. ثم تحترقون، تحترقون، فتأتي صلاة المغرب، صلاة العشاء، الصلوات تطفئ. فمن فرط مرة بعد مرة فهو إنسان يشب فيه الحريق، إنسان مولع، مولع، يقول لك أنا مولع نار. وهذا هو السر فيما نحن فيه من نكد الدنيا. أيها الإخوة، ارجعوا إلى المساجد، ادخلوا بيوت الله، تحصنوا فيها، تعلموا منها، صاحبوا من فيه. اللي فيه أخلاق سيئة، معظم اللي فيهم أخلاق سيئة بيتركوا معظم أخلاقهم برا السيئة برا المسجد. نعم، في هناك في داخل المساجد من يمارس خلقا سيئا، الغضوب موجود واللي متشاجر، إنما معظم الأخلاق السيئة تترك خارج المساجد. فأنتم تأخذون الصفوة، لا تحرموا أنفسكم هذه الساحات. أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا. إحنا في الأسبوع الماضي الحقيقة ونحن معشر الدعاة إلى الله، وأسأل الله أن يشرفنا أن نكون كذلك أصلا، نحن معشر الذين يتحدثون في الإسلام بنكتشف أحيانا أننا مذنبين، أننا مذنبون في حق الناس بصورة فائقة زيادة عن اللزوم. هذا يأتي من إيه؟ لما بنتقابل مع حضراتكم ونتكلم. في الأسبوع الماضي إحنا تحدثنا عن موضوع غزة وفلسطين والأزمة القائمة، وأنا عارف أن معظم العلماء والدعاة والمشايخ والبرامج والتلفزيونات والصحف تكلمت، لكن بعد ما خلصت وأنا في أقابل إخواننا في أي مكان، في طرقات، في بيت، في شيء، في أي مكان، أكتشف حجم الذنب اللي إحنا بنعمله. اكتشفت إنه الشباب، ومش الشباب الصغيرين بس، ده لغاية سن 30 و35 و40 سنة مش فاهمين الموضوع أصلا، مش فاهمين القضية الإسلامية أساسا. السبب في كده إن إحنا أحيانا بنتصور إن الكلام واضح جدا والناس عارفاه، ما هو اتكرر كتير وعشناه وشفناه بعينينا، فمش معقول يكونوا الناس مش عارفينه. ولا ننتبه إلى إنه فات 10 سنين 20 سنة في ناس لم تسمع القضية تأصيليا، فمش فاهماها، مش عارفة حاجة خالص. فواحد يقول إيه المانع؟ طب ما كذا، طب إيه رأيك في حل الدولتين؟ إيه رأيك فيما يقال في المؤتمر الفلاني؟ ما رأيك في الشيء الفلاني؟ الله، ده كأن الثوابت غائبة عن الناس لا تعرف شيئا. فأرجع وأسترجع أنا، أقول الله، وأنا لم أكلم الناس في هذا الأمر، فأكتشف أنني فعلا لم أكلم الناس في هذا الأمر منذ زمن. وأقلب في محطات التلفزيون أشوف، ألاقي فعلا معظم حتى تناول الدعاء، ربما لأننا متصورون أنه هذا الأمر مسلم عند الناس، ما بنتكلمش فيها، نتكلم في الأمور المسلمة الثابتة المعروفة المحفوظة فما بنتكلمش فيها. بينما في حقيقة الأمر في أجيال، يعني الشاب اللي النهاردة خريج من الجامعة في الجامعة وسنه 22 و23 سنة، منين سمع؟ لهذا قررت أن يكون حديثي معكم الليلة يا إخوة حديثا، وليكن ليس فيه لا موعظة ولا درس ديني ولا محاضرة، ولا إنما نؤصل معا القضية ليظل الإخوة المسلمون واثقين بقضيتهم ومقتنعين بها وعاملين على مقتضاه، وإلا هبقى أنا برتكب جريمة عكس التبيان، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وهو إن أنا أكون سايب للوسائل الإعلام والصحف وكالات الأنباء العالمية والمخططات العالمية، سايب لها الطريق بينها وبين شبابنا تفسد أفكارهم كما تشاء، ما دمت لا أتدخل في هذا الأمر. كأني بقول لهم طب اتفضلوا أنا هقعد أكلمهم في عاطفة المسلمين وأتركهم لكم أنتم تؤثرون في أخلاقهم أو في عقولهم أو في تفكيرهم أو في مناهجهم. القضية إحنا مصممين عليها ومصممون أن فلسطين بلد مسلم كما يقولون من النهر إلى البحر، يعني بكاملها ليس فيها شيء، وأنها بلد لا محل فيها إلا لكلمة لا إله إلا الله تحكمها، حتى وإن عاش غير المسلمين فيها يا مرحبا أهلا وسهلا ومكرمين بحقوقهم، ولكن دون أن يكون غصبا أو سيطرة. إيه القصة؟ قصة يا إخوة لازم تعرفوا أن فلسطين هذه عاشت مئات السنين، 1400 سنة بعد الفتح الإسلامي وحده، وقبل الفتح الإسلامي كان العرب وكانت الأجناس التي ليست فيها لبنو إسرائيل ولا غيره يعمرون هذه الأرض. ولما دخل الإسلام هذه البلد، أنا بحكي لكم الآن لتكون حجة على من يسمع، إنه خلاص عرفت القضية لازم تكون فاهم قضيتك، فعشان كده أنا أقدم لك معلومات مجردة حتى ولو لم تكن حارة، حتى لو لم أجعلك يعني تتأثر وتبكي، إنما لابد أن تفهم لأن لكي تحمل القضية، شيل القضية مش فاهمها إزاي. هذه البلد ظلت هكذا ولم يكن فيها إلا هذا. اليهود عاشوا عصور من الاستضعاف الشديد جدا، لكن فجأة قرروا إن هم اشتغلوا جامد الحقيقة، اشتغلوا هم ضعفاء. واحفظوا يا إخوة، الذي يعمل اليوم يكون قويا غدا، إنما الضعيف اليوم لأنه لم يعمل بالأمس لقضيته، يعني فوت امبارح فبقى ضعيف النهاردة، إذا اشتغل النهاردة يبقى ضعيف يبقى قوي بكرة. اليهود وجدوا أنفسهم في عصور الاستضعاف لدرجة أنه هتلر وفي ألمانيا كان بيعرضهم لإذاء، وصلوا أنهم ينسجوا من وراء أساطير، كانوا ضعفاء. فضلوا يشتغلوا، اشتغلوا في الفلوس في المال، اشتغلوا في العلم يتقدموا علميا، اشتغلوا في السيطرة على المجتمعات من داخلها، اشتغلوا. وقرروا في يوم من الأيام وهم بره كده شوية بنسميهم احنا كلمة بقت الناس بقوا بيتريقوا بيها علينا، يسخرون منا عليه، وهي كلمة صحيحة لكن لأن احنا مش مفهمينها للناس، يقولك شذاذ الآفاق، ناس كده لقطاء في العالم كله، احنا مسلمين بنقول عليهم كده. هم كانوا كذلك فعلا، كانوا يعني يعيشون مفرقين مشتتين، وانت تعرف ان الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الذلة والمسكنة، وكتب عليهم هذا الشتات، وكتب عليهم ان يسلط عليهم باستمرار من يشتتهم في الارض سنين وقرون، وهذا هو الذي حدث. بنو اسرائيل شتتوا لما جاء هذا الوقت ونظروا الى المسلمين، فوجدوا المسلمين غرقى في الملذات وفي الانحرافات وفي عدم التمسك بالإسلام، قالوا دي فرصة، فرصة ذهبية، الحق أهم غافلين. انتوا فاكرين غزوة أحد حصل فيها ايه؟ غزوة أحد المسلمون انتصروا، لكن المشركين وهم يفرون نظروا بطرف أعينهم حانت منهم التفاتة، فوجدوا المسلمين غفلوا لحظة، غفلوا ونزلوا إلى الأغنام والغنائم يلمونها ويجمعونها، فالتفوا وجاءوا على المسلمين ليضربوا. هو ده اللي عملوه بنو إسرائيل، أنهم بنو إسرائيل بدأوا قرروا يقيموا لأنفسهم دولة تجمعهم، وطن. مش هينفع الكلام ده، احنا مشتتين بهذه الصورة، ألمانيا بتعذبنا، هنا بيطردونا، هنا في أسبانيا حصل كذا، في إنجلترا، في فرنسا بيقفزوا على المقاهي اللي احنا قاعدين فيها والنط في السور نهرب، مش هينفع الكلام ده، نريد ان نؤسس دولة. فين جابوا خريطة العالم قدامهم، خريطة العالم موجودة، نختار دولة فين؟ يزعمون انهم قالوا الحتة دي حلوة في اوغندا ممكن ناخدها، وان المكان ده في المكان الفلاني، لكنهم على كل حال استقروا على أرض فلسطين. قالوا والله أرض فلسطين دي فيها، دي أرض النبوات وفيها مقدسات، واليهود عاشوا فيها يوما، وبدأوا ينسجوا أن لهم حق تاريخي. وأنا ذكرت لحضراتكم بوضوح في الحلقة الماضية أنه ليس لهم حق تاريخي في فلسطين، وأظن كفاية جدا ما ذكرته، وإذا فاض وقت أذكره مرة ثانية وثالثة، لكن لازم أنا فقط أريد أن أشرح القضية المعاصرة، إنما ذكرته في لقاء الاثنين اللي فات بوضوح. لما جم اليهود قرروا يروحوا فلسطين، بدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يهاجروا أفراد وجماعات عصابات، يجوا مجموعة من فرنسا، مجموعة من بولندا، مجموعة من هولندا، مجموعة من إيطاليا، مجموعة، بدأوا يتجمعون ويتجمعوا، ييجوا على أرض فلسطين، يشتروا أرض، يشتروا سلاح، يشتغلوا تجار، بدأوا يعيشوا في المجتمع من داخله. وفي نفس الوقت أنا ذكرت لكم أنهم اشتغلوا حتى جوه المعمل، حتى في الكيمياء والفيزياء وحتى في الجيولوجيا. فيزعمون ايضا تاريخيا انهم اشتروا، فضلوا يكتروا بقى في فلسطين، ارض فلسطين ويكتروا، وعملوا شيء في منتهى الخطورة، انا احذر اخواني في الوطن العربي كله منه، وانه هو انهم بدأوا ينشئوا انه مصالح الناس مرتبطة بينا معشر اليهود. واحفظوا الكلمة دي، التاجر اليهودي بيحاول يكسب بشر، التاجر التاني بيحاول يكسب فلوس، احفظوها بقى، التاجر المسلم ولا بتكسب فلوس، انما التاجر الشاطر يكسب البشر، يقوم البشر يتعاملوا معاه يقوم يجيله فلوس اكتر. فاليهود بدأوا يتعاملون على اساس ان يتحول اليهودي الى مصلحة للناس الذين يعيشون هناك، وبدأ ينمي قدراته وطاقاته وتواجده في المجتمع. وراحوا اشتروا مين بقى؟ اشتروا انجلترا. راحوا اشتروا انجلترا كيف؟ باختراع اخترعه احد العلماء اليهود المشهورين، مش عايز اتكلم فيه لا عن اسمه ولا ما هو الاختراع الان لانه ليس عندي وقت لافصل لكم، وهو رجل مشهور جدا واختراع مشهور. فيقولون انجلترا كانت يومئذ الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، يعني مش بلد، ما كانش فيه امريكا، لم يكن هناك امريكا، وكانت انجلترا تأخذ مستعمرتها في الهند وفي وسط مشكلة كبيرة. طب اشتري انجلترا الضخمة دي ازاي لكي تخدمني؟ فقدموا هذا الاختراع العلمي لدولة انجلترا، وطلبوا منهم في مقابل هذا طلبا خطيرا. يا بريطانيا العظمى، نعم، انت الان تضعين اقدامك، كان نتيجة انتم عارفين كان في استعمار وفي انتداب، برضو ما اقدرش اتكلم تفصيلا عن كل هذه المصطلحات الان، انما في الاخر في دول استعمارية عالمية اجنبية بتسيطر على بلاد المسلمين. ايطاليا واخد ليبيا، فرنسا واخد الجزائر والمغرب العربي، اسبانيا واخد في المغرب ايضا، هولندا البلد الصغيرة اللي قد كده، اللي قد حتة الجبنة النستو، واخدة اندونيسيا اكبر بلد اسلامي محتلاه، انجلترا واخدة مصر واخدة العراق، فرنسا واخدة الشام واخدة لبنان وما الى ذلك، يعني بلاد. فكان من ضمن هذا ان بريطانيا هي التي كانت تشغل فلسطين وتحتلها تحت عنوان حاجة اسمها الانتداب، شيء يتعلق بالمنظمة الدولية، وانتداب فلسطين لإدارة، انتداب بريطانيا لإدارة شؤون فلسطين. اليهود قلت لك عينهم على فلسطين، فقرروا انهم يشتروا رضاء بريطانيا. يا بريطانيا نحن نريد فلسطين لنا ومعنا كذا وكذا، اتفضلي. فصدر حينئذ وعد مشهور اصدره راجل كان وزير خارجية بريطانيا اسمه بيلفور. بيلفور ده راح طالع كده قال احنا بنوعد، ملخص الكلام، بنوعد اليهود بأن نقيم لهم وأن نمكن لهم من إقامة وطن قومي، وطن قومي أول مرة من آلاف السنين يتقال هذا الكلام. لا فلسطين كانت تبع اليهود ولا عايشين فيها يهود ولا مسيطرين عليها يهود ولا لهم حقوق يهود ولا شيء أبدا. كل ما في الأمر أنهم من 20-30 سنة بدأوا يهاجروا يروحوا ويشتروا مصالح ويحاولوا يتحولوا إلى مصالح للناس. وإذا ببيلفور يقول وأنا كمان بوعد اليهود بأن نقيم لهم وطن قومي في فلسطين. هي فلسطين بتاعتك يا عم بيلفور؟ مش بتاعته، ده بريطانيا منتدبة على فلسطين ليست بلدها، هو لا يملك، اليهود لا يستحقون وهو لا يملك، ولكنه مسألة أنا اشتريت ببيع واشتري فيكم. أنا عايز أقول لكم اليهود قبل ما يعملوا الضربة دي هما مش مستعدين يضربوا جسد قوي، تفاهم أنه هيلاقوا المسلمين كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله في منتهى القوة، ويجوا يضربوهم وهم أقوياء في المصارع يقوم المسلم يكسبني؟ لا، بدأوا يحطوا سوس ينخرون به في عظام الجسد الإسلامي. أنا ناوي أضربك بعد 10 سنين، ناوي أضربك بعد 20 سنة، لكن أنا هقول لك حاجة، أنتوا كلكم كده مسلمين وبتحبوا الإسلام، طب أنا هعمل حاجة اسمها القوميات تخليكم تتخانقوا مع بعض. أنت تركي، طب القومية التركية، وأنت عربي القومية العربية، وأنت فارسي القومية الفارسية، وبدأوا يخلوا كل بلد تفتكر أمجادها القديمة، اللي فرعوني واللي أشوري واللي بربري واللي بابلي واللي 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 واللي، وقعدوا القوميات تقطع الأمة الإسلامية. فحصل إيه؟ لأول مرة يا إخوة منذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدي وسيد البشر جميعا، لأول مرة منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وبعد 1300 وشوية من السنين كان فيها حاجة اسمها دولة إسلامية، 1300 سنة وشوية، بعد 1300 سنة وزيادة أعلنت لأول مرة سقوط الجامعة التي تجمع المسلمين اللي كان اسمها دولة الخلافة. ودولة الخلافة دي زي أي جمهورية، بس رئيس الجمهورية رجل يعني يحكم بالإسلام. سقطت دولة الخلافة لأول مرة سنة 1924، وعد بلفور كان سنة 17، بعدها بسبع سنين سقطت دولة الخلافة. مين اللي اشتغل في كده؟ قبيلة من اليهود اسمها يهود الدنمة. يهود الدنمة دول اشتغلوا كويس جدا جدا عند الجماعة الأتراك، وقعدوا ينخروا ويعملوا السوس جوه، قلت لكم القومية الطورانية اللي هي القومية التركية ضد القومية العربية وخلافات وخناقات. وفجأة طلع الرجل اللي هناك ده اللي اسمه مصطفى كمال وأعلن بس خلاص كفاية خلافة كده، كفاية 1300 وشوية سنة، ألغاهم بقرار مصطفى كمال شخص، الإلغاء دولة المسلمين في التاريخ الإسلامي. يا خبر إيه ده؟ وبدأوا يشتغلوا اليهود، أنا قلت لكم المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية وشغل تمام. بدأ نتيجة لهذا، وأنا بقول لك هو مش بيمسك مدفع ويضربني، هو الأول بيضعفني وبعدين يضربني وأنا ضعيف. لازم تحفظوا الكلام ده يا إخوة، وأنا هرجع له كذا مرة في المسيرة. عمر اليهود ما ضربونا كمسلمين وإحنا واقفين على رجلينا رجالة فاهمين وضعنا، دايما الأول يبعت لي حاجة تضعفني وتهدني وبعدين يضربني وأنا ضعيف، إنما يضربني وأنا قوي عمره ما عمل كده. لذلك عندما قلت لكم في بداية الحلقة ارجعوا إلى بيوت الله، أنا بقول ارجعوا إلى قوتكم، قوة العقيدة رقم واحد. المهم بدأ اليهود بهذه الصورة يشتروا ويبيعوا ويشتغلوا ويكبروا، وبدأت العصابات تيجي وتحصل بقى حروب بين العصابات العربية وبين العصابات اليهودية وبين أهل البلد، واللي يعرفوا يشتروا منه يشتروا، واللي يعرفوا يبيعوله يبيعوله، واللي يعرفوا يعملوا، وبدأوا يفسدوا الأخلاق وشغلانة كبيرة. قعدوا كتير كده قعدوا كتير جدا، قعدوا لغاية سنة 47. سنة 47 30 سنة يعني، وعد بلفور سنة 17، بدأت انجلترا تقول ايه؟ طيب اعلان هام، انا هخرج من فلسطين. كويس جدا، متشكرين قوي، هتخرجي من فلسطين يبقى الفلسطينية هترجع للفلسطينيين؟ قالت لا انا هخرج بس. ولذلك البلد الوحيدة اللي بريطانيا لما خرجت منها ما سلمتهاش لأهلها. يعني مثلا في مصر معاهدة الجلاء بيخرج من البلد يسلمها لأهلها، إنما هنا قالت بس اعتبروا اليوم الفلاني هو اليوم اللي أنا هخرج فيه من فلسطين. طب لمين؟ بعد كده خلاص اتصرفوا مع بعض. طبعا اتصرفوا مع بعض، كانوا مجهزين ناس بسلاح اسمهم اليهود وناس بلا سلاح، او ياخذون الفتات او الاشياء البدائيه. بس طبعا الاخوه في فلسطين عندهم احسن مما اقول بكتير، انما انا بقول لجمهور العالم الاسلامي الشباب الغلبان اللي اهتماماته اصبحت السيجاره والفتاه والسلسله وكده، انا اريد ان ارد الناس الى دينهم الى قضيتهم، نحدد احنا مسلمين ولا لا. رجعوا اليهود، بدأت خرجت انجلترا، فراحوا اليهود اعلنوا دولة قيام دولة اسرائيل، وحرب يا استاذ، حرب بالسلاح، وحرب بالسلاح فيها اجرام، واجرام رسمي إجرام رسمي. يعني مثلا لما جاء الراجل مندوب الأمم المتحدة كان اسمه السير برنادوت أظن أو حاجة علشان يحل المشكلة، اختبأ له شاب ورا جدار، شاب يهودي، وطاخ طاخ طاخ بالرصاص أرده قتيلا، قتله. مين الشاب ده؟ رئيس وزراء إسرائيل بعد كده. كلهم كده. مناحم بيجن مذكراته قالت كده، إسحاق شامير مذكراته قالت كده، حتى من جاءوا بعدهم مثل رابين ومثل غيره، كل هؤلاء دول كانوا أصلا أعضاء عصابة، كانوا بتوع عصابات. مش أنا اللي بقول عليهم كده، لست أنا الذي أقول هذا، لا، هم يقولون في مذكراتهم، يقول أنا كنت في عصابة كذا، كنت شيخ المنصر في العصابة، كنت عضو فيها، كنت شاب، يقول عصابات صهيونية. الله، طب وإحنا يعني هنسيب البلد العربي المسلم يروح من العرب والمسلمين ونسيب اليهود يستلموه؟ لا، مش هنقبل. البلاد اللي حوالينا مين؟ مصر، والأردن، كويس، سوريا، لبنان، دول يشتغلوا، خشوا بجيوشوا عشان يحاربوا اليهود. فتصوروا يا إخوة أن عدد الجيوش العربية التي دخلت من كل هذه البلاد مجتمعة كانت عددها أقل من عدد اليهود اللي بيقاتلوا في العصابات اليهودية، عدد اللي بالبلاد اللي ذكرتها لكم دي كلها. بل نشأت جرائم اللي سموها جرائم الأسلحة الفاسدة وما إلى ذلك، أنه تسليم المقاتلين من العرب والمسلمين أسلحة معرفش قالوا فيها بتضرب في الصدر، بتحصل كذا، ومعظمها خربان غير صالح للاستخدام. وشيء طبيعي أن ينتصر اليهود، لكن لم ينتصروا. ليه؟ لأن هناك من الحمية الدينية والإسلامية وانبعاث الناس لعقيدتهم كتائب متطوعين بقت بتمطر، بقت بلاد العرب والمسلمين تمطر. ولذلك هم ليه النهاردة مهتمين أنهم يحصروا كل من يريد أن ينصر الإسلام، لأنه دول الخطر الحقيقي. بدأ المتطوعين يمطروا وأصبحوا على مشارف النصر الساحق المتمكن. فكان من ضمن ما كان أن بعض الحكومات مدت يدها فاعتقلت المجاهدين المقاتلين المسلمين من أرض فلسطين وأخذتهم واعتقلتهم، وبدأت لعبة الهدنة. أنا الكلام ده بحكيه لكم، أنا عايز الست الفلاحة وبياع الليمون في الشارع واللي بيعرفش يقرأ ويكتب هم اللي يعرفوا الكلام ده. أنا لا أقصد المثقفين، وإن كنت أعرف أنه حتى المثقفين عندهم أمية دينية، الدكتور والمهندس وغيره، في ناس كتير ما يعرفوش الكلام ده. إنما أنا مش عايز يا إخوة تبقى أنت مسلم ومش فاهم قضية الإسلام. ما ينفعش، لا يصلح إسلام بهذه الصورة أبدا إطلاقا. لا يمكن أن يكون إنسان عنده، يا راجل ده اللي ثانوية عامة بيقعد يذاكر نظام الثانوية العامة الجديد، لا يدخله جامعة بيذاكر الجامعات ويجيب السنة دي نسب القبول علشان يجهز ابنه للسنة الجاية. يعني اللي عايز مهتم بقضية بيحضرها. فأقصد البسطاء العاديين جدا لازم يفهموا هذا الكلام، بواب عمارتنا الرجل الذي يعيش هنا وهناك، كل الناس تفهم هذا، وإلا ما نبقاش مسلمين. المهم اللي حصل انه فعلا بدأت لعبة الهدنة، قالوا طب نعمل هدنة. وفي هذه الفترة اعتقلوا المجاهدين المسلمين، ودوا السلاح لليهود، وبعتوا أسلحة خربانة للمسلمين، وطبقت الحكاية وخلاص. وصدر من الأمم المتحدة اللي لسه بتحل لغاية النهاردة قرار سموه قرار التقسيم. وعند قرار التقسيم أخونا طالب تقسيم الحلقة إلى نصفين، فنسد لهم وقفة ونرجع بعد دقيقة إن شاء الله. شكرا لكم. قرار التقسيم قال إنه فلسطين هنقسمها نصفين، مش نصفين بالضبط كمان، لكن هنقسم جزء يبقى للعرب وجزء لليهود.
طبعا العرب رفضوا، شيء طبيعي. الله، هو انا اكون عايش في شقتي، عارف النهارده بيقولوا ايه؟ يقولوا يا سلام قضيه الفرص الضائعه، ما انتوا لما تعرض عليكم قرار التقسيم لو كنتوا قبلتوه كان زمان كذا وكذا. دول الناس الذين يقول الله تعالى في شانهم، فترى الذين يقول الله في شانهم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يوقنون. ويقول الله في شانهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. فبدات مساله عجيبه جدا من ساعتها بقى، اللي هي تذويب الاخلاق. الشباب بدا نشر المخدرات، بدا نشر العلاقات الاثمه، بدا ترك المساجد، بدا انه اذا اردتم ان تعودوا الى ارضكم اتركوا قضيه الاسلام. بدا الكلام بهذه الصوره وتغيرت الانظمه، ظهر فتوه جديد غير الفتوه القديم. مين الفتوه القديم؟ الإمبراطورية العظمى بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس. مين الفتوة الجديد؟ أمريكا. خلاص وقت بريطانيا خلص ونشأت أمريكا، بقت أمريكا هي الجديدة، وتغيرت في الوطن العربي أنظمة كثيرة بدلا من الأنظمة التي كانت موجودة من قبل. وقررت إسرائيل أن تضرب الضربة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. أنا لضيق الوقت عايز أجمع شوية وفي نفس الوقت لا أترك الإيضاح. حصلت حرب 56، البعض يسميها حرب السويس، البعض يسميها العدوان الثلاثي، حرب 56 لما هي. أنا عايز أقول لكم الكلام ده لأن حصلت الحرب دي وحصلت حرب 67، فبدأ بعدها بقى قفزة وهرجع تاني ما تقلقوش، هيوضح لكم يا رب العالمين ربنا يوفق. بدأت حرب فلسطين، يوم الناس يقولوا ايه؟ الجيش المصري، الجيش السوري، الجيش الاردني، الجيش دي اتهزمت مرة واثنين وثلاثة. مش صحيح. مين قال كده؟ جيوشنا جيوش فتية. لكن احفظوا يا شباب، يا من لم تعاصروا، واقرأوا ورائي اللي بقوله لك ده، ارجع الكتب واقرأ. ليست هناك حرب واحدة من الحروب اللي استخدموها بعد شوية علشان يغنوا بيها انه اليهود ينتصرون وجيش لا يقهر، ما فيش ولا حرب منها ايه دخلتها الجيوش العربية ولا المسلمة، ما فيش. الجيوش دي ضربت وهي على الارض، لم تقاتل، دي ضربت وهي على الارض ولم تمكن من ان تبدأ في قتال، وإنما بلعب متعددة إروها أنتوا بقى. لكن المهم كل الحروب التي بيننا وبين هؤلاء لم يمكن المسلمون من القتال فيها. والله تعالى يقول في قاعدة محكمة: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. قاعدة محكمة، هيقاتلوكوا هيهربوا، مش عايزة كلام، هيقاتلوكوا هيهربوا. اقروا سورة آل عمران، اقرأوا سورة آل عمران لو سمحتوا، اقرأوا بدء يعني حوالين الآية مثلا 100 قبلها وبعدها الآية 90 كده، اقرأوا سورة آل عمران، اقرأوا القواعد. يقول الله تعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قاعدة. وفي سورة الحشر، اقرأوا سورة الحشر: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. والبعض اعتبر الدبابة المصفحة قرية محصنة أو من وراء جدر زي الجدار العازل وغيره وغيره، بأسهم بينهم شديد إلى آخر الآيات. إذن لحرب 67 تقدر تقول إحنا اتهزمنا، ولا حرب 48 اتهزمنا، ولا حرب 56 اتهزمنا. دي لم يمكن أحد. أنت جبت ناس كتبتهم وقلت لهم أنتم هزمتم أم انتصرتم. طيب، يبقى إذن المصالح الاقتصادية كانت لعبة، قرارات الهدنة وقرارات التقسيم وقرارات الدولية لعبة، احفظوا لأن اللعب لسه شغال. المصالح الاقتصادية قلت، الحرب الأخلاقية لعبة، إنه يحاول تفريغ البعد العقائدي، إنك تبقى بعد وطني بقى وبعد قومي وكده، ولحد ما المسائل كل دي لعب، كل دي لعب. قعدنا نحاربهم، نحاربهم حرب ويضربونا وإحنا ما تحركناش، حرب 56 ضربونا وما تحركناش، 67 ضربونا وما تحركناش. طيب فاضل إيه بقى؟ عايزين نخلص. تخلص ايه؟ عايز انا كيهودي اللي انا عملته في فلسطين اعمله في البلاد العربية كلها. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يحتاجوا ان احنا نعمل شيء من حرب 73، وهي عمل عظيم، عمل وطني كبير وانتصار الحمد لله، واول مرة يحصل قتال، واستطاع المجاهدون الذين غيروا البعد الوطني والقومي وغير البعد الإسلامي ورمزوا لذلك بالتكبير، ولكن هو رمز وتحته مضمون كبير، انهم يعملوا عمل عظيم. تحركت المسألة حركة بسيطة كده، بدأت بقى اللعبة الجديدة. طب ما تيجوا نقعد نتفاهم. طب نتفاهم، عايزيننا نتفاهم. انتوا خلوا بالكم، انتوا ما فيش مره دخلتوا حرب ضدنا الا وغلبناكم وتهزمتوا. وبداوا يغنوا الاغنيه دي، انكم مهزومون باستمرار لنستجيب، فاستجبنا. طب تعالوا نقعد. وهو كلام غير صحيح، غير صحيح. اقراوا، اقروا ورايا، خلوا الناس تقرا، اقروا او اسمعوا او ادرسوا، ولعل في المستقبل. وانا اهيب بالقنوات المتخصصة في هذا، قنوات الاخوة الفلسطينيين، وان تشرح القضية كأن احدا لم يسمع بها من قبل. في شباب في البلاد العربية ما يعرفوش حاجة، ولما تقولوها النهاردة قولوها تاني بعد سنة وبعد 6 اشهر، لان في جدد خلوها شيء زي المنهج الدراسي. المدرس بيدرس من السنة الأولى الأخيرة ويرجع يدرس المنهج تاني لمن يأتي بعد ذلك، ما تسيبوش الناس. قالوا تعالوا نقعد نتفاهم. بدأت بقى حكاية مش عارف ايه وما عرفش مين ويروح فين ومين يقعد فين وكذا، ومؤتمرات ايه ومؤتمرات ايه، كامب ديفيد، معاهدة السلام، أوسلو، مدريد. اشتغلنا بقالنا كتير بنتكلم. بقالنا كتير كتير قوي، يعني 30 سنة. 30 سنة؟ 30 سنة. 30 سنة. واسمع بقى، منذ اعلن قيام دولة اسرائيل لحد ما بدأنا نقعد نتفاوض فات 30 سنة، من 48 ل 78، ومن 78 ل 2008 بنتفاوض. 30 سنة تانيين. يبقى ضيعوا لنا ايه؟ بيضيعوا اعمار. اللي بدأوا القضية ماتوا، واللي بدأوا بعدهم ماتوا، واللي بدأوا بعدهم ماتوا، والأجيال بتروح وبدأت القضية. وبناخد ايه في الآخر؟ بناخد، او انتوا شفتوا صور الناس الذين اقتحموا الجدار ودخلوا على أرض سيناء عشان يشتروا شاي وزيت وسكر ويأكلوا ويفطروا لقمة عيش. ادي المحصلة بعد 30 سنة دردشة، وناس رايحة وناس جاية، وقد ذهب فلان وجاء فلان وعمل وقت أعمار. ما هي دي اللعبة أيها الإخوة، هذه هي اللعبة، لعبة استهلاك الأوقات والأعمار. ولذلك أنا بقول لحضراتكم، ليس الوقت المناسب لحسم القضية هو وقت الاستضعاف. مين قال وأنا ضعيف أحسم قضية؟ لا، أنا قوي نفسي ثم أحسم. إنما الآن، الآن وأنا ضعيف تقول لي تعالى نحسم القضية الآن؟ لا، مش عايز أحسمها الوقت، خليها معلقة، خليها معلقة حتى تصير لي قوة. أنت عايز تحسمها النهاردة بالذات ليه؟ ولذلك أيها الإخوة، حدث هذا، وبدأت استهلاك الأوقات بهذه الصورة، وبدأت المسائل تمشي. طب إحنا نعمل إيه الوقت؟ اسمعوا يا إخوانا، خليني أكون واضح معاكم، بس في لمحات موجزة واضحة رشيقة محددة، لأنه ما فيش وقت طويل، أنا ما عنديش وقت، إحنا مش هقدر أخلي فيه سلسلة حوالين الموضوع، وغيري أولى بذلك. نمرة واحد، نمرة واحد، اقرأوا سورة آل عمران هتلاقي ايه؟ هتلاقي الكلام عن بني إسرائيل، وبعد مباشرة 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 الكلام عن غزوة أحد. ياه ليه؟ عشان يقولك ان لو انت بتباشر القضية بينك وبين هذه الأمة وشعرت بأنك منهزم، لازم تعرف آدي نموذج المسلمين لما أصابتهم قروح وجراح. والله تعالى يطمئننا في آية محكمة يقول إيه؟ بس أنا قبل ما أقول لكم وهسألكم سؤال، أنتم مصدقين ربنا ولا لأ؟ مصدقين رب العالمين ولا لأ؟ مسلمين ولا لأ؟ يقول تعالى ما تخافوش لن يضروكم إلا أذى. يعني إيه إلا أذى؟ يعني جايز تجرح، جايز يؤخذ شيء من مالك، دي إيذاءات حاجات إنما لا تتصور أنهم قادرون أن يأخذوا قدرك كأمة وكدولة. وشوف يا أخي سبحان الله، انظر إلى ذكر آيات آل عمران وهي تتكلم، شوف الصورة تتكلم عن قواعد، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، ويقول لكي تعلم أنها مش قضية سياسية، دي قضية عقيدة، يقول لهم هتسمعوا كلامهم وتستجيبوا لهم وتشتغلوا معهم. طيب اسمع كده، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بعد إيه؟ بعد إيمانكم كافرين، لن ينتظروا حتى تعودوا إلى الكفر. احفظوا، اسمعوا الآيات دي، الآيات دي مش برة، دي في المصحف الموجود في بيت كل واحد. لن يضركم إلا أذى قاعدة، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار قاعدة، التالتة يردوكم بعد إيمانكم كافرين قاعدة. احفظ، دي قواعد، دي قضية دينية. ولذلك احنا قضيتنا نعرف احنا مسلمين ولا مش مسلمين، احنا عايزين نعيش مسلمين ولا نعيش اي عيشة والسلام. ما هو لو اي عيشة والسلام هذا هو الذي تكلم به القرآن عن اليهود وقال عنهم هم مش عننا احنا، والمرض بدأ يأتي الينا لحب الدنيا، قال ولتجدنهم احرص الناس على حياة، حريصين جدا يعيشوا اي عيشة. بص انا عايز اعيش، من حق اتمتع بالحياة، تقول لي بقى تطبيع مش تطبيع، انا عايز اعيش. الله تعالى قال ولتجدنهم احرص الناس على ان يعيشوا، يعيشوا والسلام، مش ولتجدنهم احرص الناس على الحياة، الحياة المعرفة بالالف واللام، يعني الحياة اللي لها مقاييس ومقومات محددة، لا على اي حياة. لو احنا عايزين نعيش بهذه الصورة هم رمولنا اللعبة دي، قال لك تعالى نعيش علاقات طبيعية. ولذلك الخطر في بلاد المسلمين كلها النهاردة ايه؟ علشان تعرفوا اللي كانوا يلومون على الفلسطينيين يوما، البلاد المسلمة تقع في ايه اليوم؟ تقع في اكثر من هذا، انه تحول الناس في الزراعة يشتروا مش عارف ايه زراعية اسرائيلية، في مش عارف مين يتكلم، حتى اتفاقيات زي اتفاقية الكويس دي. ايه اتفاقية الكويس دي؟ ان انت عايز بضيعك كمسلم تتباع برة، اشتري من اسرائيل 10% منها او 7% او 13%، النسب مش هي القضية، اشتري 10%. انت عايز تعمل قلم رصاص زي ده، اشتري مثلا الرصاص من اليهود واعمل الخشب من عندك وانا اشتري منك، كله بينشط اليهود. الله، ده القضية بقت خطيرة، ان العالم بيفرض على الناس اللي حوالين اليهود يبيعوا يشتروا منهم بالعافية وإلا هحصرك. وبدأ يقول لك تطبيع، يعني خلي علاقاتي معك طبيعية، أزورك وتزورني واسمع ثقافتي واسمع ثقافتك وأعرف أتكلم معاك، وبعدين هات ولادك أنا هدربهم لك، وخليهم يبوا يتجوزوا من بنات عندنا، وأديهم عقود عمل وأرجعهم لك تاني، ويا سيدي أنا أعلمك تشتغل في الشيء الفلاني إزاي. بقت شغلانة، وأصبحت المصالح مصالح فردية، بقى الناس العاديين الأفراد العاديين في المجتمع مصالحهم مرتبطة باليهود مش حكومات. وده الخطر، اللي بقى في ناس مصالحهم مرتبطة بهذه القضايا. ولذلك أيها الإخوة، لابد أن أقرأ عليكم آية مهمة في كتاب الله عز وجل، حتى أضع نفسي وأضعكم أمام قدرنا وأمام سؤال واضح. لازم كل واحد يحدد، اللي عايز يعيش سعادة البي وسعادة الباشا والراجل ثقافته مش من هنا هو حر، بس أنا أقول له وهو اللي يختار، هو اللي يختار. يقول الله تبارك وتعالى: وتودون أنتم أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة يعني الحياة السهلة، ربنا مش عايز كده. يقول: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله إرادة أخرى قدرا آخر، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. هذه إرادة الله وقدره. إذا كنت مسلم اشتغل على هذا النطاق الذي هو إرادة الله وقدره. انت مش مسلم بقى عايز تضع لنفسك انت اطارك ونطاقك، انت حر، بس تعرف انك تعمل خارج الدائرة التي يرضى الله عنه. انتوا فاهمين اني ساخرج الان واقول لكم صوموا يوم الاثنين والخميس وصلوا كذا وبس، طب ما احنا نتكلم في هذه الامور ثم نقول للناس عيشوا خارج ارادة الله لخلقه. لا، الله تعالى يقول: انا ارادتي مختلفة عن مسألة الناس. انت بقى تحدد انت مسلم ولا ما انتش مسلم. تودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ليه؟ الحياة السهلة. لكن هذه ليست ارادة الله. ارادة الله ارادة الله ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. مسألة واضحة وليس فيها اي احتمال. ولذلك ايها الاخوة، القضية انه احنا ربما بنشتغلش، انما هم بيشتغلوا، لدرجة أنهم لكي يجعلوا أمريكا مثلا معهم ولا تتأخر عنهم، بدأوا يصنعوا حاجة اسمها اليمين المتطرف في أمريكا. وخلي بالك أنا لسه بقول أنني أكلم شخص اللي لا يقرأ ولا يكتب حتى ليعلم، لأن أنا مش مستعد نعيش في أمية ثقافية ونبقى يعني مضحوك علينا. بدأ اليهود يعملوا في أمريكا حتى عند النصارى، مش مسلمين ولا يهود خالص، يقول لهم ده انتم من مصلحتكم ان اليهود ينتصروا. ليه؟ قالوا لهم لانه المسيح لن ينزل الا اذا اليهود انتصروا وقامت دولة اسرائيل، حينئذ سينزل المسيح وانتم تريدون ان ينزل المسيح، فمن شروطها ان تقوم الدولة اليهودية. ايه ده بجد؟ طبعا الكلام ده كلام يعني ها بيضحكوا بيه على عقول، لانه له تفاصيل مختلفة تماما عن هذا الكلام. لكن بدأوا يشغلوا في العالم كله الآلة اللي تقول الكلام ده، وهم ما شاء الله عليهم مش مفرطين ومش مقصرين في ان اي وسيلة اعلام تنشأ ياخدوا. يعني CNN دي لما نشأت انتوا عارفين عملت ضجة ازاي في العالم. CNN ما كانتش يهودية، بس هي النهاردة بقت يهودية. مش النهاردة بس، ده هي قعدت معرفش قد ايه سنة ولا اتنين، واشتروها اليهود. ما يسيبوش جهاز اعلامي قوي في العالم الا ويشتروه. وانتوا بتعملوا ايه بقى يا اخوة؟ انتوا بتعملوا ايه؟ يعني المسلمين بقى النهاردة بيعملوا ايه؟ مش عارف، ما بيعملوش حاجة الا من رحم ربك، ونريد ان نكون انا وانت ممن رحم ربنا عز وجل. ولذلك كما يعني أتكلم دائما، نريد أن نقف عند اليهود بقى، عند المستقبل. الله تعالى يتحدث عن المستقبل، يقول: لن تقوم الساعة
حتى يقاتل المسلمون اليهود. المسلمون فاعل واليهود مفعول به، يعني سيكون قرار المسلمين بيدهم وهم الذين يحركون الأحداث، وهذه بشرى، بشرى لأمة الإسلام. فيختبئ اليهودي وراء الأحجار، وراء الحجر ووراء الشجر، فينطق الله الحجر، فينطق الحجر وينطق الشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. عايز تاخدها بالمفهوم القديم انها معجزة والله اكبر، اهلا وسهلا. عايز تاخدها بالمفهوم الحديث انها وسيلة تقنية، ان يوصلوا حاجة بحيث ان اللي يجي ورا حجر يحصل صفارة انذار، انت حر زي ما انت عايز، انما سيكون هذا كشفا للمسلمين. الكلام ده مين اللي مؤمن بيه؟ انا كمسلم، مش بس ده، اسمع، جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، لا أنسى هذا، بأذني سمعت هذا الكلام من الإذاعة، بيقولوا لها: يا ست جولدا، أنتوا بتحاربوا المسلمين وعندكم في كتبكم أنهم في النهاية هم الذين سينتصروا، بتحاربوهم ليه وأنتوا عارفين كده؟ قلت لهم: لا 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 لا، المذكورون انهم سينتصرون ليسوا هؤلاء. اه فعلا، مش الجيل اللي بالشكل ده، مش درجة التمسك بالاسلام المنهارة دي، مسألة مختلفة. انهم قوم اخرون، ومع ذلك جولدا مائير اللي بتقول، جولدا مائير واعظة بتقول ولاد، ومع ذلك نحن نفعل ما علينا في جيلنا، وعلى كل جيل ان يتحمل مسؤوليته. إذا يا إخوة، إذا غرست وزرعت العقيدة انتهت خطط الأعداء. وانتوا شايفين في فلسطين بعد أن ظنوا أن القضية انتهت، اتزرع لهم أرباب العقيدة، طلعوا لهم من الأرض. بقى الطفل اللي سنه، ويحكي لي أحد الإخوة الكبار في فلسطينيين، يعني أحد الكبار سنا جدا من شيوخ، ليس شيخا داعية يعني، ولما مسن، فيقول: جاء وقت كانوا يدخلون إلى المدينة من المدن الفلسطينية في ميكروفون الجامع ولا المدرسة، يقولوا: كل الفلسطينيين رجال وكبار وصغار اجمع في المكان الفلاني، فيجتمعون. ثم جاء وقت أصبح الطفل الصغير اللي سنه 7 سنين يمارس انتفاضة الحجارة كما يقولون، وانتفاضة الأقصى. إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان الولد اللي سنه 7 و8 سنين خرج من بيت شاب صغير بس صاحب عقيدة، تزوج من فتاة بس صاحبة عقيدة، نشأ بيت، خلف ولد، نشأت اصحاب العقيدة. وهؤلاء اصحاب العقيدة هم اللي غيروا التاريخ، القضية كلها ومسارها هناك. لن يعود الامر يا اخوة الا بان نعود مرة اخرى بلا شك الى، انتوا عارفين احنا لو كنا ناويين نعيش كده بالسهل ما كانش الرسول تعب من الاصل خالص. هو الرسول كان ممنوع عليه يبقى مسلم؟ لا بالعكس، ده مكة كان فيها 365 دين، 365 يعني كان فيه حرية اديان. يا محمد، يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سيدي وسيد الخلق اجمعين، عايز تبقى رسول ونبي وتعبد ربنا؟ خلاص، مش احنا عندنا 365 اله، خليهم 366 وخليك قاعد في مكة، ولا هجرة ولا. لو قبل من اول لحظة ان يعيش دون سلطان العقيدة ما كانش المسلمين تعبوا من الاصل. انما العقيدة دين يصوغ الحياة، يصوغ الحياة، يرجع يرسمها. ومن حق كل دين، اذا كان الشيوعيين اقاموا مجتمعهم بمنهج الشيوعية، والديمقراطيين أو الرأسماليين أقاموا منهجهم بمنهاج الرأسمالية والديمقراطية، ألا يمكن المسلمون والنازيون كذلك والاشتراكيون كذلك كل أصحابه، ألا هو المنهج الوحيد الذي يمنع عليه أن يكون له وضع؟ ولذلك أيها الإخوة، العقيدة هي التي يمكن أن، إحنا مش عايزين نودي، إحنا عايزين نريد أن نعطي الفلسطينيين إخواننا وحبات قلوبنا واللحم والعصب، مش لأنه فلسطيني وأنا مغربي وأنا عراقي وأنا مصري وأنا يمني، لا 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 علاقة، نحن عصب واحد مسلمون. احنا عايزين نودلهم أكل وشرب ودواء لكن نحن لا نقصد أن يقتلوا وهم شبعانين. مش النهاردة لو اتقتل يتقتل جعان وبكرة يتقتل شبعان، لا مش دي القضية. مش القضية أن أنا أديله يفطر ويتقتل بكرة وهو شبعان بدل ما يتقتل جعان، ولا القضية أن أنا أوديله طعام وشراب ودواء علشان أعالجه غيره وأقول له المسجد الأقصى هيتهدم غصب عنك وسيقوم مكانه الهيكل اليهودي. مين قال كده؟ مين ده؟ احنا نفنى في سبيل عقيدتنا، مش نوكل ونشرب في سبيل بيع عقيدتنا. ولذلك ما أقوله لكم أيها الإخوة المسلمون في كل مكان على أرض الإسلام، أسهل حاجة هم خلاص فهمنا، أسهل حاجة الأزمة اللي بقالها أسبوع وأسبوعين وجع قلوب المسلمين في كل مكان دي، أسهل حاجة يروحوا بكرة إيه يفكوا الحصار ويرجعوا الحاجات المواد الغذائية لغزة، يوم الناس يرتاحوا تاني وهيرجعوا تاني أزأزوا لب ويشربوا شاي ويتفرجوا على التلفزيون. لو كنا من هذا النوع وهنفضل من هذا النوع، نغضب مبارح نقوم بكرة نثور وبعدين لما يفتحوا النهاردة نقوم نرجع نموت تاني، ما فيش فايدة. الفكرة أن نتحرك فعلا، تتحرك فينا نوازع كلمة لا إله إلا الله اللي بتغير منهج الشخص نفسه وحتى وهو بيربي أولاده. في بعض الإخوة لما تكلمت من أسبوعين عن الموضوع ده قال لي طب ما انت في الاخر يعني خالص انتهيت الى انه برضو ربي ولادكم وصلوا وصوموا وقروا قرآن. قلت له اه بس في فرق، في فرق كبير بين واحد بيدخلوه ابتدائي قلوا له خد يا حبيبي اقرأ واكتب اتعلم القراية والكتابة علشان تفك الخط وان شاء الله من الابتدائية تخرج تشتغل، وبين واحد بيقولوا له اقرا واكتب واشتغل عشان هتاخد ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه وماجستير ودكتوراه وتبقى استاذ العالم كله. في فرق، فرق بين اني اعمل وانا عارف انا ما هو هدفي. ايها الاخوه لابد ان نعرف غايتنا، لابد ان نعرف وضعنا، لابد ان نعرف من نحن وماذا نريد، لابد ان نعرف ان طول ما احنا على فكره هما ممكن يكونوا بيختبرونا اختبار صغير كده انه يعمل حاجه. انا عايز اهدم المسجد الاقصى بكره، طب ما جوع اهل غزة واشوف العرب المسلمين هيعملوا ايه وبعدين اشيل واسيبهم بعد كده مرة في مرة لحد ما يموتوا الناس. ايها الاخوة ان كنتم ستظلون تثورون اذا اسرائيل حبت تثيركم تاني يوم، وبعدين ترجعوا تهدوا اذا فكت الازمة الطارئة ورجعت تنايمكم مرة تانية، ابشروا لستم الجيل الذي سينتصر ولا فائدة. أما إذا تحولتم وتغيرتم وأصبحتم أصحاب كفاءة في إعداد الأمة لقدرها فذلك فضل الله عليكم، فأنتم إذن مبشرون. أيها الإخوة شكر الله لكم. قبل ما أختم عندي ثلاث كلمات. الكلمة الأولى أنا بعتذر لأنه أنا اللي تأخرت النهاردة الحقيقة، إنما إحنا معدنا الساعة 11 مساء إن شاء الله بتوقيت القاهرة كل يوم اثنين، لقاء يوم الاثنين الساعة 11 خلاص بإذن الله تعالى ثابتا، ويعاد غدا يا أستاذ حمدي ولا الساعة 1 الظهر بكرة إن شاء الله الثلاث بإذن الله تعالى يعاد. دي نقطة. النقطة الثانية أنا عارف إن إحنا أخذنا أكثر من لقاء في يعني الأمور التي فرضت ولا يستطيع الإنسان أن يعزل نفسه عنها، لكن نحن سيكون موضوعنا إن شاء الله كما وعدناكم بمشيئة الرحمن هو الكيفية التي أخرج الله بها أهل الجاهلية الظلماء إلى النورانية خير أمة أخرجت للناس. حصلت إزاي المعجزة دي؟ سنتكلم عنها بمشيئة الرحمن. الكلمة الثالثة أيها الإخوة إياكم أن تسمعوا مني ومن غيري وتظلوا كما أنتم، اسمعوا لتتغيروا ولتتحركوا ولتتبدلوا لينصر الله بكم الدين، فإن لم تكونوا أنتم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم لا تضرونه شيئا. ملناش لازمة، إحنا اللي محتاجين أن نكون عبادا لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وموعدنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين.